بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مسألة 1431. قال: يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخرا، فلو قال: إذا جاء زيد فأنت طالق، أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق، بطل الأول مثال للشرط المحتمل الحصول: إذا جاء زيد فأنت طالق، والثاني مثال للصفة المعلومة الحصول في المستقبل اللي هو يعبر عنها اصطلاحا بالصفة. لا، تعليق مرة يكون على شرط محتمل الحصول كقوله: إن جاء زيد فأنت طالق، ومرة يكون معلق على أمر معلوم الحصول لكن في المستقبل كقوله: إذا طلعت الشمس فأنت طالق. هذا الثاني اللي يعبر عنه بالاصطلاح بالصفة، علقه على شرط أو صفة. الشرط يعني محتمل الحصول مقصودهم، والصفة يعني معلوم الحصول في المستقبل. بطل، نعم، إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق، صحة الطلاق متوقفة عليه، مقوما لصحة الطلاق، كما إذا قال: إن كنت زوجتي فأنت طالق، وصحة الطلاق متقومة بكونها شنو؟ زوجة، إذ لا طلاق إلا بعد زواج. إن كنت زوجتي فأنت طالق، أي واحد. أو كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة، يعني موجودة فعلا، صفة معلومة الحصول وموجودة فعلا، يقول هذا أيضا لا يمنع، غير متأخرة، كما إذا أشار إلى يده وقال: إن كانت هذه يدي فأنت طالق، يقول صح في هذين الأخيرين. يعني إذا كان معلق على شرط مقوم لصحة الطلاق هذا يصح التعليق فيه، وكذا إذا كان معلق على أمر معلوم الحصول لكن ليس متأخرا بل موجود فعلا، هذا أيضا ماذا؟ هذا أيضا يصح معه التعليق، الطلاق مع هذا التعليق يكون صحيحا. هذه هي المسألة. طبعا هذه المسألة سيالة كما هو واضح، تذكر في العقود، وتذكر في الإيقاعات في باب البيع تذكر، ويعبر عن هذا الشرط بالتنجيز، أنه يشترط في صحة العقد ماذا؟ التنجيز وعدم التعليق. الكلام يقع في هذا الشرط في عدة مقامات. المقام الأول في معنى التنجيز، أنه ما هو المقصود بالتنجيز الذي هو شرطا في صحة العقد وصحة الطلاق. التنجيز بقرينة مقابلته بالتعليق يفهم منه الإطلاق والإرسال وعدم التعليق. يعني مرة ينشئ البيع معلقا على شيء، مرة ينشئ البيع شنو؟ مرسلا مطلقا غير معلق. فيراد بالتنجيز الإرسال والإطلاق في قبال التعليق. الظاهر أن المراد به هو ذلك. نعم، عن العلامة ولعله غير العلامة ممن تأخر عنه تفسير التنجيز بالجزم، بالجزم، فسر التنجيز بالجزم. المقصود بالجزم في مقابل الترديد. مرة يكون مردد المنشئ الذي يبيع تردد، مرة لا يكون ماذا؟ جازم. فسر التنجيز بيش؟ بالجازم. لكن الظاهر أن هذا لا ينسجم مع جملة من الأمور التي التزم الفقهاء فيها بصحة ببطلان البايع بالرغم من تحقق الجازم. مثلا التعليق على أمر معلوم الحصول في المستقبل اللي يعبر عنه بالصفة كما قلنا، اللي أشار إلى السيد الماتن، إذا طلعت الشمس ويقولها قبل طلوع الشمس طبعا حتى يكون متأخر، إذا طلعت الشمس فأنت طالق، عليكم السلام ورحمة الله. هنا نسأل أن الجزم هنا يحصل أو لا يحصل؟ يحصل، ماكو ترديد. هذا غير ما إذا قال إذا جاء زيد فأنت شنو؟ طالق، لأنه لا يعلم أن زيد يجي أو شنو أو لا يجي، فيصير ترديد، ما يصير عنده جازم. اي فما ينافي، يجزم هو. فالجزم اكو موجود، خلي يكون هو الجزم. اذا الجزم موجود، الجزم ينافيه التعليق على امر مشكوك الحصول، اما التعليق على امر معلوم الحصول في المستقبل هذا لا ينافي جزم البايع ببيعه وجزم المطلق بطلاقه، ما ينافي الجزم. والحال أنهم هنا على الأقل اتفقوا تقريبا على ماذا؟ على البطلان، مما يشعر، هذا سامقصودنا، مما يشعر. سمحونا، لا ما خلاص خلاف الظاهر الجزم التمامية. شلون على أساس نفسر الجزم بالتمامية؟ الجزم يعني الجزم يعني عدم الترديد، يعني عندما يبيع هو غير مردد في بيعه، وعندما يطلق هو غير متردد في ماذا؟ في طلاقه، يعني يكون جازما بذلك. فإذا فرضنا أي هو نفس يعني البايع والمطلق لابد أن يكون جازما، هذا معنى الجزم. هذا أقول الظاهر أنه لا يصح تفسير التنجيز الذي هو شرطا في صحة المعاملات والإيقاعات، معاملات بشكل عام، لا يصح تفسيره بالجازم. واضح؟ لماذا؟ لأن هذا خلاف ظاهر كلماتهم، لأن الجزم متحقق في حالة التعليق على أمر معلوم الحصول في المستقبل، مع ذلك هم أفتوا بماذا؟ بالبطلان. هذا شيء عن أن المقصود هم من التنجيز المعتبر في الصحة معنى آخر غير ماذا؟ غير الجزم، ولا الجزم هنا موجود، لماذا أفتوا بالبطلان؟ الظاهر أن المقصود بالجزم كما قلنا هو الإرسال والإطلاق، أي عدم التعليق. هذا المقصود التنجيز، يعني عدم التعليق، مرة يكون العقد معلق على شيء، مرة لا يكون معلق، عندما لا يكون معلق هذا يكون ماذا؟ منجز. واضح؟ عندما لا يكون معلق يكون منجز. ولا إشكال أن التنجيز بهذا المعنى لا يتحقق عند تعليق العقد على أمر معلوم الحصول في المستقبل. التنجيز بمعنى الإرسال لا يتحقق، لأنه لم يحصل إرسال، علقه على غروب الشمس، إذا غربت الشمس أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق. إذن هذا عقد شنو؟ معلق، وليس شنو؟ منجزا. الظاهر أن المقصود من التنجيز هو هذا المعنى، الإطلاق، عدم التعليق، الإرسال، ما شئت فعبر. هذا المقام الأول.
حتى
الشرط المقوم فيه تعليقه؟
الشرط المقوم
قلنا بالصحة مع أنه
بعدنا ما قلنا بالصحة بعدنا ما سلمات ما احنا ما استثنينا بعدنا يعني هو اول قاعد نبحث هاي المسألة الصح. قاعد نبحث هاي المسألة واضح الظاهر اقول يعني طبعا هذا احنا ما بدنا نقول بانه عندنا آية تقول ان او رواية تقول التنجيد الشرط نفسر التنجيد لا نقول البحث اللي هو محل النفي والاثبات في كلماتهم يظهر منا ان التنجيز مرادهم بشيء اخر غير الجزم واضح ليش لانه قلنا من جملة منهم ذهب الى بطلان شنو بطلان التعليق على امر معلوم الحصول شنو في المستقبل مع انه لا ينافي الجزم فليظهر انه حتى نجعل محل الكلام ومحل البعث واحد عند الجميع الظاهر ان المقصود بالتنجيز مو هذا المعنى زين لا موجود يعني غير معلق هذا
معلق زائد الشرط
زائد الشرط لا بلا شرط
المعلق زائد الشرط
ما قاعد لا بل ما بي شرط منجز
ما بي شرط منجز المعلق
الشرط
مش معلق يعني مع الشرط
إذا انتفى الشرط صار منجز
ما قاعد التفت مقصودكم جدا الجهة الثانية التي يقع فيها البحث او المقام الثاني اللي سميناه ان ظاهر كلمات الفقهاء في هذا المقام هو الاتفاق على اشتراط التنجيز بل ادعي الاجماع من اكثر من واحد من علمائنا على ذلك اشتراط ماذا التنجيز في صحة المعاملة أعم من أن تكون عقدا أو تكون ماذا إيقاع نعم كلمات الفقهاء ليست واضحة بلحاظ المعلق عليه أو الشرط نسميه لأن هناك احتمالات في الشرط كما ذكرت في كلمات مشغلا صار مستعرضها كلمات احتمالات كثيرة في الشرط الشرط مرة يكون حال مرة يكون شنو استقبالي واضح مرة يكون معلوم الحصول مرة يكون مجهول الحصول مرة يكون معلوم العدم ايضا تتوقف عليه صحة العقد كما في المتن هنا مرة يكون تتوقف عليه صحة العقد إن كان هذا لي بعتك تتوقف عليه صحة العقد ومرة لا تتوقف عليه شنو صحة العقد إلى تفصيلات كثيرة يأتي عنها الحديث لعله كلماتهم مو واضحة من هذه الجهات بعضهم يطلق أن التعليق يوجب بطلان العقد بس ما يبين ان متى يوجب بطلان العقد مطلقا في جميع هاي الصور وغيرها ما يبين مقتضى اطلاق كلامه انه يقتضي البطلان في جميع هذه الشنو ها الصور بعضهم لا يفصل بين الصور فكلماتهم في المقام مضطردة ما نقدر نقول بانهم اتفقوا على صحة العقد في هذه الصورة واتفقوا على بطلان العقد مطلقا لا كلماتهم مضطربة في هذا المجال فلا بد من أن نبحث هذه الصور بشكل منفصل ومستقل لأنه سيأتي أن عمدة الأدلة هو الإجماع واضح فلا بد أن نبحث أن الذي أجمعوا على بطلان العقد به أي تعليق هل هو المطلق التعليق حتى لو كان على أمر معلوم التحقق فعلا حتى لو كان على أمر تتوقف عليه صحة العقد شرعا أو يتوقف عليه صدق مفهوم العقد بعض الأحيان أصلا صدق مفهوم البيع يتوقف على أن يكون المال له فإذا قال بعته إن كان لي هذا هم يحكمون تعليق هذا. إذا كان المال لي بعتك تعليق بالنتيجة، لكن حتى هذا أيضا يحكمون ببطلانه. واضح؟ لابد من أن نفكك بين هذه الصور حتى نرى أن الاتفاق والإجماع المدعى في أي صورة من هذه الصور يثبت، هل يختص ببعض الصور وما هي تلك الصور، أو يكون ثابتا شنو مطلقا. الأمر الآخر اللي ينبغي بيانه الثالث هو أنه يظهر أيضا من كلماتهم أنه الكلام كما يجري في العقود يجري وين؟ في الإيقاعات. في الإيقاع أيضا نفس الكلام، كما يعتبر التنجيز في صحة العقد يعتبر التنجيز في صحة شنو الطلاق والعتق والوقف وأمثال هذه الأمور، كلها يعتبر فيها شنو تنجيز. وعلى هذا الأساس نتكلم في محل الكلام، يعني كلامنا احنا وين؟ في الطلاق، أن الطلاق هل يشترط فيه التنجيز يعتبر فيه التنجيز، أو يصح الطلاق حتى مع الشنو تعليق. الأمر الرابع وهو المهم هو الأدلة التي تستفاد من كلماتهم لاعتبار التنجيز بمعنى عدم التعليق، أو قل بعبارة أخرى لكون التعليق موجبا لبطلان معاملة. ما هو الدليل على ذلك؟ استدل على ذلك بأدلة عديدة. الدليل الأول هو الإجماع، وقلنا أن أهم الأدلة وعمدة الأدلة هو هذا الإجماع، والظاهر أن الإجماع عندهم واضح جدا ولا مجال للتشكيك فيه. الظاهر أن الإجماع مسلم عندهم ولا إشكال فيه، وقد نقل الإجماع جملة من علمائنا، نقلت الإجماع المعروفين، نقلوا هذا الإجماع. هذا الدليل الأول. هذا الدليل مناقشته نأخرها إلى بعد ما بعد مناقشة الأدلة الأخرى. الدليل الثاني هو دعوى أن العقود والإيقاعات أمور توقيفية، فلا بد من الاقتصار فيها على المتيقن، والمتيقن هو العقد الخالي من التعليق. المتيقن هو العقد أو الإيقاع الخالي من التعليق. تسليم الدليل؟ لا لا، ما نشعر بدليل، لا 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 ما نشعر بالإجماع، أفرض ما تم الإجماع، دليل مستقل. أنا قاعد أستدل على اعتبار التنجيز. ليش؟ لأن الطلاق أمر توقيفي، علقة زوجية ثابتة بالأدلة، يجي شيء يرفع هاي العلقة الزوجية ومو قادر يرفعها، قضايا توقيفية، فلا بد من أن يقتصر فيها على القدر متيقن، والمتيقن هو الطلاق الخالي من التعليق. قطعا هذا القدر متيقن، يعني عكس ماكو احتمال، اكو احتمال ان مطلق الطلاق يرفع العلقة الزوجية معلق وغير معلق، لكن ماكو احتمال ان الذي يرفع هو المعلق دون غير المعلق. واضح؟ دائما القدر متيقن هذا معنى، فيعتبر الطلاق غير المعلق هو ماذا؟ هو القدر المتيقن، فيقتصر عليه. ما زاد عليه عن الطلاق المعلق هذا ما نملك دليل على كونه موجب لرفع العلقة الزوجية. رفع العلقة الزوجية لا تحصل بأي سبب كان، ليست قضية اعتباطية كيفية وإنما قضايا توقيفية. فإذا لم يرد من الشارع شيء يدل على أن الطلاق المعلق له أثره يترتب عليه الأثر ويوجب رفع العلقة الزوجية، لا يمكن الالتزام بذلك، فنقتصر على القدر المتيقن. واضح؟ هذا الدليل. هذا الدليل هذا الدليل يتم وصحيح جدا عندما يكون دليل صح ذلك العقد أو دليل صح ذلك الإيقاع هو أمر لبي كالإجماع ونحوه. عندما يكون الدليل على صحة عقد البيع مثلا هو إجماع، خلنا نقول بأن هذا الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والمتيقن من الإجماع هو البيع الخالي من التعليق. أما إذا كان الدليل على صحة ذلك العقد أو الإيقاع دليل لفظي له عموم له إطلاق يمكن التمسك بعمومه وبإطلاقه لإثبات صحة ما صدق عليه العنوان المأخوذ في تلك الأدلة، واضح؟ حينئذ شنو نقول بأنه ما عندنا دليل عليما على ترتب الأثر على ذلك العقد؟ دليل عندنا بأكو إطلاق، أفرض أحل الله البيع، أوفوا بالعقود فرضان مثلا، أوفوا بالعقود يعني كل عقد شنو يجب الوفاء به، يعني كل عقد صحيح، كل عقد يترتب عليه شنو الأثر، هذا معناه إلا ما أخرجه الدليل. فهذا البيع لو مو بيع، أفرض معلق، بيع أو لا، عقد أو لا، عقد خو بلا إشكال عقد، تعليق فيه لا يخرجه عن صدق عنوان العقد عليه وعنوان البيع عليه وعنوان الطلاق عليه، هذا طلاق. الدليل يقول شنو؟ الطلاق مرتان في إمساك بمعروف أو تسريع بإحسان، بالنتيجة على طلاق. فيمكن التمسك بإطلاق هاي الأدلة لإثبات صحة هذا الطلاق وترتب الأثر عليه، فنملك دليل على صحة هذا الطلاق وهو العموم والإطلاق، واضح؟ والعمومات والمطلقات عمومات الصحة مطلقات الصحة في كل عقد في كل معاملة يمكن التمسك بها لإثبات صحة هذا الطلاق الخالي عن الطلاق المعلق الذي فيه التعليق، ومع وجود دليل كالإطلاق والعموم لا معنى لأن نقول لا دليل على ماذا؟ على الصحة، والأمور توقيفية، صحيح الأمور توقيفية، لكن عندما نملك دليل على الصحة بعد شنو الأمور توقيفية؟ الدليل جوارا قال هذا صحيح، الدليل هو عبارة عن ماذا؟ إطلاق أحل الله البيع مثلا، إطلاق أوفوا بالعقود، إطلاق الطلاق مرتان وهكذا. بل هذا يتم كما قلنا إذا كان الدليل على الصحة هو دليل شنو لبي، هنا خب يقتصر فيها القدر المتيقن. أما إذا كان أكو إطلاق أو عموم فهذا الدليل لا يكون تاما. الدليل الثالث الذي ذكر لا توقيفية أي من حيث ترتب الأثر عليها شرعا توقيفية، ترتب الأثر عليها شرعا توقيفية. كن نشوف أن الشارع شو يقول أنها يترتب عليها الأثر أو لا يترتب عليها. الدليل الثالث هو دعوى انصراف أدلة صحة المعاملات عن المعاملة التي فيها تعليق، أو قل بعبارة أخرى انصراف أدلة صحة المعاملات عقدا أو إيقاعا إلى العقد الخالي من شنو؟ من التعليق، فيبقى العقد المعلق غير مشمول لأدلة شنو؟ الصحة، فيبقى بلا دليل، فنشك في أنه يترتب عليها الأثر أو لا، والأصل في المعاملات شنو؟ فساد. هذا الدليل الثالث مبني على تسليم المناقشة في الدليل الثاني، يعني نقول له بأنه سلمنا وجود إطلاق، يدل على صحة كل طلاق، ويشمل بإطلاقه وعمومه شنو؟ الطلاق المعلق. سلمنا. لكن ندعي أن هذا الإطلاق منصرف، انصراف الإطلاق. هذا الإطلاق الطلاق مرتان أحل الله البيع، ينصرف إلى البيع الغير المعلق. ليش ينصرف؟ لأن البيع الغير المعلق هو المتعارف خارجا، هو المعهود خارجا. لا إشكال أن المعهود خارجا هو البيع شنو؟ المنجز غير المعلق. الطلاق المنجز غير المعلق هو المعهود والمتعارف خارجا، فالإطلاق ينصرف إليه. فإذا انصرف الإطلاق كأنه الدليل وارد به، فيبقى الطلاق المعلق شنو؟ غير مشمول للدليل. إذا ما صار مشمول للدليل وشكينا به، الأصل هو شنو؟ هو الفساد، لأن الأصل في المعاملات شنو؟ فساد، يعني عدم ترتب الآثار. هذه الدعوة، هذا الدليل الثالث، خب كما ترون يتوقف على ماذا؟ على تسليم دعوى شنو؟ الانصراف. تسليم دعوى الانصراف، وهذه الدعوة مناقشة كبرويا وصغرويا. أما كبرويا فلأن التعارف الخارجي والمعهودية في الخارج لا توجب الانصراف، كما حقق في محل وقلناه مرارا أن وجود الحصة كثيرا في الخارج ما توجب انصراف اللفظ الموضوع للطبيعة إلا هذه الحصة، لأنها متعارفة خارجا، لأنها معهودة خارجا، هذا لا يجب الانصراف. يبقى المطلق على إطلاقه يشمل الفرد المتعارف والفرد الغير المتعارف، بل تخصيص المطلق بالفرد النادر هذا قبيح، أما إطلاقه للفرد النادر والفرد الغير متعارف ما به أي قبح، طبيعي جدا، مطلق يشمل الكل. الذي يمنع من الإطلاق ويوجب الانصراف كما قلنا هو شنو؟ هو أن تنشأ علقة وضعية بين اللفظ الموضوع للمطلق للطبيعة وبين حصة من حصص الطبيعة في طول العلقة الوضعية شنو الأولى؟ اللفظ موضوع للطبيعة، هاي العلقة الوضعية الأولى لغة وضعا. يكثر استعمال هذا اللفظ الموضوع للطبيعة، يكثر استعماله في بعض حصصه، كثرة استعماله في تلك الحصة توجب أن تنشأ علقة جديدة في طول العلقة الأولى الوضعية. علقة بين من؟ من كثرة الاستعمال، علقة بين اللفظ وبين هذه الحصة، بين اللفظ وبين هذه الحصة. واضح؟ إذا نشأت علقة وضعية بين اللفظ وبين هذه الحصة في طول العلقة الوضعية الأولى، خب لا أشكال بأن هذا اللفظ وكثر استعمالها فيه بحيث هي غلبت على العلقة الوضعية الأولى، لا أشكال أن اللفظ عندما يطلق ينصرف إلى من؟ إلى هذه الحصة. هذا هو الذي يوجب الانصراف والذي يمنع من الإطلاق. وأما مجلد تعارف الشيء خارجا أو المعهودية الخارجية هذا لا يوجب الانصراف ولا يمنع من الإطلاق. هاي مناقشة كبروية. مناقشة صغروية، قالوا بأنه لا، مو واضح أن التعارف الخارجي هو للبيوع أو العقود الغير المعلقة. العقود المعلقة أيضا كثيرة، واضح؟ يعني حتى لو سألنا الكبرى وأن التعارف الخارجي يوجب الانصراف، نمنع من وجود شنو؟ تعارف خارجي للبيع أو العقد أو الطلاق الشنو؟ المنجز، بل الطلاق المنجز والطلاق المعلق كل منهما واقع في الخارج ومتعارف شنو في الخارج. نعم قد يختلفان كثرة وقلة، لكن كل منهما متعارف وكل منهما معهود. المناقشة الصغروية العمدة هي المناقشة الكبروية، حتى إذا ما تمت المناقشة الصغروية المناقشة الكبروية تامة. الدليل الرابع على اشتراط التنجيز هو دعوى استحالة التعليق في الإنشاء. سنستحيل التعليق في الإنشاء لأن الإنشاء كالإخبار كسائر الأمور التكوينية يستحيل فيها التعليق، ما متصور التعليق في الأمور التكوينية. يقوم، شنو معنى أن قيامه معلق على مجيء زيد؟ شنو حركة تكوينية خارجية لا يعقل فيها التعليق. الإنشاء أمر تكويني يصدر من المتكلم، شنو معنى افتراض التعليق في الإنشاء؟ واضح. الإنشاء كالأخبار، عندما أقول زيد قائم هل يعقل تعليق في هذا الإخبار؟ أمر يتحقق بمجرد أن أتكلم بهاي الألفاظ، أمر يتحقق فعلا ليس أمرا معلقا. واضح. التعليق معقول ويا في متعلق الأخبار، في المخبر به، عندما أقول جاء زيد إذا جاء عامر، التعليق يكون في مجيء زيد معلق على مجيء شنو؟ عامر. أما إخباري بذلك هذا فعلي، هذا غير معلق، لا يعقل فيه التعليق لأنه أمر تكويني يتحقق بمجرد الإتيان بالألفاظ. الألفاظ هم تكوينا، موضوع علما، موضوع علما لمعانيها، تدل على معانيها، فيتحقق الأخبار. واضح. الذي يعقل فيه التعليق هو المخبر به، ما نحن فيه من هذا القبيل. الإنشاء ما معنى التعليق فيه؟ خلي يقول هو إذا طلعت الشمس بعتك إذا طلعت الشمس، بالنتيجة هنا تحقق شيء فعلا قبل طلوع شنو الشمس. تحقق شيء أو ما تحقق شيء؟ تحقق شيء قطعا. هذا الذي تحقق هو الإنشاء، وهذا الإنشاء ليس معلق على طلوع الشمس. المعلق على طلوع الشمس هو شنو؟ هو النقل والانتقال، هو الملكية، هو المبادلة، هذا هو الذي يكون معلق على طلوع الشمس. أما نفس الإنشاء لا معنى لأن يكون معلقا، لأن الإنشاء أمر تكويني حال حال الإخبار، حال حال سائر الأمور التكوينية التي لا يعقل فيها التعليق. واضح. فإذا لابد أن يكون الإنشاء منجزا. هذا هم ذكر في كلماتهم. هذا الجواب عنه هو أن هذا اشتباه، ليس مقصود من يشترط التنجيز في قبال التعليق مقصود تنجيز الإنشاء وتعليق الإنشاء، وإنما مقصود تنجيز وتعليق المنشأ. أصلا البحث هو هذا، أن المنشأ مرة يكون مطلق غير معلق، ومرة يكون شنو؟ معلق. المنشأ بالإنشاء بقوله أنت 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 طالق، أو بقوله بعتك، المنشأ هو المبادلة مال بمال، المنشأ هو البيع، المنشأ هو تمليك بعوض في باب البيع، البينونة في باب الطلاق، هذا هو المنشأ بقوله أنت طالق. هذا المنشأ مرة يكون مطلق فيقول أنت طالق يسكت، مرة يكون معلق فيقول إن جاء زيد فأنت طالق مثلا. وفي كل منهما الإنشاء ليس معلقا أصلا، ليس فيه تعليق إطلاقا. أصلا محل البعض هو هذا، ومن الواضح بأن المنشأ يعقل فيه شنو؟ تعليق. هذا تخيل أن محل البحث هو الإنشاء نفسه، وذكر بأن الإنشاء يستحيل فيه شنو؟ تعليق. بينما محل البحث، محل النزاع، محل النفي والإبرام والإثبات هو ياهو، هو متعلق الإنشاء وما نعبر عنه بالمنشأ. والمنشأ قابل للتعليق بلا أشكال. المنشأ مرة يكون مطلق ومرة يكون شنو؟ معلق. البيع، المبادلة، واضح، مرة ينشئها مطلقا مرة ينشئها شنو؟ معلقة على شنو؟ على شيء. فالتعليق يكون للمنشأ وهو يقبل التعليق ولا محذور في ذلك. هذا الدليل الرابع. بل بعضهم ذكر أنه حتى الإنشاء هو قابل للتعليق. أترقي بعد، حتى الإنشاء، بعض المحققين يقول حتى الإنشاء هو قابل لمن؟ للتعليق. يقول هذا الذي يتحقق قبل الشرط، قبل المعلق عليه، يقول المنشأ. هاي الفرض جابها المتكلم، تكلم بها. الشرط والمعلق عليه كما هو شرط للمنشأ، هو شرط لمن أيضا؟ للإنشاء. كما أن المنشأ معلق على طلوع الشمس، إنشاء هذا المنشأ أيضا معلق على من؟ على طلوع الشمس. هو لم ينشئ الآن وإن جاء بها إلى الألفاظ، وإنما الإنشاء والمنشأ معلقان على ماذا؟ على ذلك الشرط. فالإنشاء يعقل فيه التعليق على رأيين، فضلا عن ماذا؟ عن المنشأ. وطبعا محل الكلام ظاهرا عندهم هو في المنشأ. المنشأ تعليقه وإطلاقه، التعليق هل يضر في صحة العقد أو ماذا؟ أو لا يضر في صحة العقد. شلون نصور شنو؟ بالي مسلم، الإنشاء هو علة، لكنه علة بحسبه. المنشأ ما هو؟ المنشأ إن كان مطلقا فهو علة له شنو فعلا، أما إذا كان المنشأ هو معلقا فهو علة له لكن معلقا. واضح؟ هو يكون علة، ولا يلزم هذا اللي قال السيد الفصل بين العلة والمعلول أو بين الكذا، ما يلزم الفصل. إنه لأن الإنشاء هو أنشأه معلقا، أنشأه يكون علة له معلقا، ما يكون علة له فعلا عندما يفترض كونه فعل. هذا خلاف العلية والمعلولية. لا أقول أن تأثير الشيء ومرة أفرض يحدث شيء، لكنه لا يؤثر في شيء إلا بعد مدة. ليش؟ لأنه طبيعة هذا المعلول هي تقتضي هذا. فالإنشاء يكون فعلي وفرض الإنشاء فعلي، يتحقق إنشاء، لكن ما ينشأ بهذا الإنشاء هو أمر شنو؟ استقبالي. أقول له بأنه كما يمثلون، إذا بنيت مسجدا فشنو؟ فصل فيه. أنا من الآن أنشئ، لكن ما أنشئه هو شنو؟ هو وجوب الصلاة عند ماذا؟ عند بناء المسجد. الواجبات المشروطة مبنية على هذا، مبنية على التفكيك بين الإيجاب وبين شنو؟ وبين الوجوب، بين الإنشاء وبين شنو؟ وبين الوجوب. واجب المشروط شنو معنى؟ وهذا أن الدليل يكون موجود فعلا وينشئ الوجوب، لكن الوجوب يكون موقوف على من؟ على تحقق شرط يقع ما في ماذا؟ في المستقبل. وصية تمليكية، وصية تمليكية شو المعنى؟ هو من الآن ينشئ التمليك، لكن أي تمليك ينشئه؟ تمليك بعد الموت. فالإنشاء يكون فعلي، لكن المنشأ يكون شنو؟ في المستقبل. هذا ما ينافي العلية والمعلولية، لأنه علة للشيء الواقع في ماذا؟ في المستقبل. افتراض أنه يقع فعلا، هذا خلاف العلية. لابد من افتراض ماذا؟ أنه يقع في ماذا؟ في المستقبل، لأنه هذا علة له عندما يقع في ماذا؟ في المستقبل. هذا هو الدليل الرابع مع جوابه. الدليل الخامس الذي يذكر في المقام هو دعوى أن ظاهر أدلة الصحة هو ترتيب الأثر من حين العقد. ظاهر أدلة الصحة هو ترتيب الأثر من حين العقد أو من حين الإيقاع. سهل نقول عقدها كمثال لمطلق المعاملة، كلامنا في الإيقاع. ومن الواضح أن هذا يتوقف على عدم التعليق، لأنه مع التعليق الأثر لا يترتب إلا بعد حصول المعلق عليه، فلا يترتب الأثر شنو؟ حين العقد وحين الإيقاع. إذن ظاهر أدلة الصحة وترتيب الأثر من حينه، من ترتيب الأثر على العقد من حين العقد، ترتيب الأثر على الطلاق من حين الطلاق. فهذا يستلزم أنه ماكو تعليق في شمل الدليل. إذا ماكو تعليق دليل شمله ويدل على صحته. ليش؟ لأن الأثر يترتب شنو؟ من حين العقد أو من حين الطلاق. أما إذا فرضنا التعليق لا، راح نخالف ظاهر الدليل. تعليق يعني ماذا؟ يعني أن الطلاق يقع في زمان والأثر شو وقت يترتب؟ بعد حصول المعلق عليه. هذا الطلاق أو العقد المعلق هذا ما يشمل الدليل، دليل الصحة، لأن ظاهر دليل الصحة ترتيب الأثر على العقد مباشرة من حينه وترتيب الأثر على الطلاق من حينه. لما يقول طلاق أحل الله البيع، شنو أحل الله البيع؟ يعني يترتب الأثر عند تحقق شنو؟ البيع. الطلاق مرتان يعني يترتب الأثر ويحسب طلقة إذا تحقق شنو؟ طلاق. أما أن يتحقق الطلاق يقول له لا ماكو أثر، هذا الطلاق أصلا كل أثر ما إله، بعد مدة يترتب عليه الأثر، يقول هذا خلاف ظاهر الدليل. الدليل ما يشمله، الدليل ما يشمله، واضح؟ إذا ما شمل الدليل واختص الدليل بناء على هذه الدعوة بالطلاق المنجز وبالبيع المنجز الغير المعلق، فيبقى البيع والطلاق المعلق غير مشمول لأدلة الصحة، والأصل شنو؟ فساد. إذن لابد من التنجيز حتى يشمل الدليل الصحة، حتى يشمل هذا العقد المنجز والطلاق المنجز، وإلا لا يشمله الدليل، والأصل في العقود والمعاملات الفساد. هذا الدليل الخامس الذي استدل به في المقام، وهذا الدليل معروف ومنقول عن يعني الشيخ صاحب الجواهر اختاره. زين، هذا الدليل تعال وقت كافي، صلى الله عليه وسلم.